الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: الدليل العقلي وهو رابع الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع. قال: قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، وهذا ذكرناه أن الجزء الأول معقود لصغريات مباحث الألفاظ، والجزء الثاني صغريات أحكام العقل، أما الكبريات كلها مؤجلة الجزء الثالث. بالجزء الأول أخذنا أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب وهي الصغرى، من قال أن الظواهر حجة كبرى؟ أي تؤجل لهذا الجزء. شوف، أخذنا نقحنا الصغريات في الجزء الأول الألفاظ، صغريات الألفاظ. في الجزء الثاني نقحنا صغريات عقلية، أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته بحكم العقل، فمن قال أن حكم العقل حجة؟ شوف، نقحنا هناك الصغريات، أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي عقلا، فالصغرى، فمن قال أن هذا الحكم العقلي هي مثلا يكون حجة؟ فهل يقول أجلنا الكبريات إلى هذا الجزء؟ قال: تقدم إذن لتشخيص الصغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، إذا وجب شيء وجبت مقدمته، مطابقة المأتي به للمأمور به يقتضي الإجزاء، ذلك الإجزاء، وهكذا المسائل الخمسة. وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسيين، القسم الأول ما سميناه بالمستقلات العقلية اللي صغراه وكبراه عقلية، والقسم الثاني غير المستقلات العقلية اللي هي إحدى المقدمتين عقلية والأخرى شرعية. والقسم الأول هو المستقلات العقلية، انحصر بمسألة واحدة وهي التقبيح والتحسين العقليين. أما القسم الثاني غير المستقلات العقلية ففيه خمس مسائل، هاي كلها انتهت بالجزء الثاني. ووعدناه هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، لأن يعني هناك كنا بس أثبتنا الصغريات، بعد نحتاج إلى إثبات الكبرى، والآن قد حل الوفاء بالوعد. ولكن قبل بيان وجه الحجية لابد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضاء العقلية، وذلك ببيان تاريخ المسألة. أحيانا تاريخ المسألة قد يعطيك بعض الأفكار اللي تنفع مثلا. فالآن يقول: قبل الدخول ببيان الاستدلال على حجية الكبرى وهو الدليل العقلي على هل إن أحكام العقل حجة أم لا، بعد أن انتهينا من الصغريات بالجزء الثاني وبينا ما هي الأحكام العقلية، فنقول إن علماءنا، فالكلام الآن في تاريخ مسألة هذه الكبرى، أن الدليل العقلي هو حجة ويمكن استكشاف الحكم الشرعي منها. فنقول إن علماءنا الأصوليين المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي بعد الكتاب والسنة والإجماع، بينما أن بعض علماء السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوها لاختلاف آرائهم كالاستحسان والمصالح المرسلة وفعل الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا، وقد ذكروا أصولا عديدة على اختلاف آرائهم. ومن هنا أي ولأجل أنهم جعلوا القياس في عرض الأدلة الأربعة اللي منها العقل، ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، لذلك جعل في عرضه. قالوا: الأدلة خمسة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، القياس. فالقياس إذا ليس من العقل وليس داخلا في العقل، فالمراد إذن من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، بدليل جعلوهما في عرض واحد. فمن ظن من الأخباريين فيهم في الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس تشنيعا عليهم ليس في موضعه، وإنما هي مغالطة، يردون يشنعون على الأصوليين. وهاي الصيغ طبعا ذكرنا في مناسبة سابقة، واحد يشنع على واحد طبعا عندما تبين الحقائق كما هي، لا ينعرف الحقوية ذاك، فش تسوي أنت؟ ها، مو تتكلمنا؟ فأنت تعطي فد مصطلحات بها غموض، أو حسب تعبيري في تلك المناسبة فيها ضبابية، ها، والعوام تعرف ينطلع لها الضبابية، فحتى تمشي وتحقق مآربك. هكذا طبعا أسلوب المغالطات بالخصوم، مثل ما ذكرنا في تلك المناسبة. الغرب من هجم على التدين مثلا في الشرق اجب نداء الحرية. اريد حرية والدين يقيد الحرية. حرية مصطلح كل واحد يريد. اكو واحد يريد حرية؟ كل واحد يريد صدق هيك من الدين. هذا هذا اللي مقيد الحرية. قل له تعال يا بالحرية شنو قصدك فيه؟ ان كل واحد كيف بلا نظام ولا قانون؟ وطبعا لا، ما تستقيم نظام حياة البشرية بلا قانون، لابد من قانون. خلاص اذا لابد من قانون، يا الاحسن بالقانون ان يضع خالق البشر، لو يضع البشر الناقص العاجز خالق البشر. هو هذا الدين. شوف من السبحة الامور هيجي لا صار وضوح تماما. شت شغلة الجماعة حرية شنو الدين يقيد الحريات؟ طبعا الحرية مصطلح حلو كل احنا نريده. فهي الضبابية والغموض في التشنيع طبعا هو هذا الذي يحصل. فالاخباريون دول يشنعون على الاصوليين، الدليل العقلي يقولون حجة، هذا قياس نهى عنا الشرع المقدس. يا بس من قال لك هو القياس نقصد بيه الدليل العقلي؟ القياس من بدليل؟ شوف من نعد الأدلة نقول الكتاب السنة الإجماع العقل القياس. فلو كنا نريد بدل العقل القياس شان جعلنا في عرض واحد. فهاي الفائدة رزق ساقه الله إلينا جميعا، تشنيعا عليهم ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. نفس الأصوليين قالوا بحجية العقل، تجدهم كلهم مطبقين على التشنيع على القياس. فشون تقول يريدون بالدليل العقل القياس؟ ماشي، هذا مو انصاف، مو انصاف للحقيقة. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة أو لم يفسره أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد متوفى سنة 413 في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الفراشكي في كنز الفوائد، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول الثلاثة اللسان والأخبار وأوله العقل. فإن العقل لم يجعله دليل مستقلا في عرض الكتاب والسنة، وإنما جعله طريقا لفهم الأحكام. هاي حكاية المصنف يقول أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب، فما جعله به النص دليلا في عرض الكتاب والسنة، وإنما جعله كأحد الطرق لفهم الكتاب والسنة. شون الظواهر اسلوب من اساليب فهم الكتاب والسنة، العقل ايضا من اسلوب من اساليب فهم الكتاب والسنة. واولها العقل، اللسان والاخبار واولها العقل، فجعلها من الطرق اللي يفهم بها الخطابات الشرعية. وقال عنه وهو سبيل الى معرفة حجية القرآن ودلائل الاخبار. وهذا التصريح كما ترى اجنبيون عملان في سددي، لأننا ندعي أن العقل دليل مستقل في عرض الكتاب والسنة، أما هذا جعله وسيلة لفهم الكتاب والسنة، إذن هذا مو يمنع. ثم يأتي بعده تلميذه شيخ الطوسي المتوفى سنة 460 في كتاب العدة الذي هو أول كتاب مبسوط حسب الظاهر في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثان. وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة، والمكتسبة إلى عقلي كعلم الأصول كالفلسفة كالمنطق، علوم مكتسبة عقلية وعلوم مكتسبة سمعية كالفقه والأحكام الشرعية، علوم سمعية مكتسبة، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة وبوجوب شكر المنعم وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه ويريد من قبحه تحريمه، وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل الشرع في ذلك، لكن كما ترى النفس البي بكلامه يقرب مما نريد أن نقول وهو كون العقل دليل في عرض الكتاب والسنة. لذلك شوف القتل قبيح إذن حرام فاستخدم إذن، لكنه ما صرح بالتصريح المطلوب. وأول من وجدته من الأصوليين من يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس، متوفى 598، فقال في الشرائط: فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها. فإذا أول من صرح بكونه دليل مستقل، أما بكلمات الشيخ الطوسي يشوفه مرتكز في ذهنه أنه دليل، لكن ما عبر عن ما صرح به. قال يعني شوف، قال قبح الظلم، قبح الكذب، قبح القتل، واستنتج منها القبح حرمة هذه الأشياء، ثم قال حسن رد الوديعة إلى آخره، فاستنتج الوجوب. فإذا في ذهنه هو دليل لكن ما صرح به. أول من صرح. ثم يأتي المحقق الحلي المتوفى 676 فيشرح المراد من الدليل العقلي، فيقول في كتاب المعتبر ما ملخصه: وأما الدليل العقلي قال فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحو الخطاب بعد ودليل الخطاب، هاي اللي تقدمت وين في مبحث المفاهيم والألفاظ. فحو الخطاب مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبقية مثل دلالة الإشارة ودلالة التنبيه وكذا، اللي هي لا مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة. بل قال: وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره. فكأن كلام المحقق في المعتبر جمع كلام المفيد اللي يعتبر العقل اسلوبا لفهم الخطابة، وبين العقل كدليل مستقل في عرض الكتاب والسنة، قسم قسمين. شوف، قال قسم ما يتوقف على الخطاب، وهو اللي ذكر المفيد اللي قال ان العقل هو طريق لمعرفة. طبعا الدلالة الالتزامية مفهوم المخالفة، شلون تفهم ذامه بالعقل؟ فقسم العقل قسمين: قسم اللي ذكر الشيخ المفيد اللي قال انه طريق موصل لفهم الخطابات، والقسم الثاني قال لا ينفرد العقل من دون استناد، وهذا هو الدليل العقلي اللي احنا نقصده. ويحصر في وجود بما لا يخف. ويزيد عليه الشهيد الاول متوفى 786 في مقدمة كتاب الذكرى، فيجعل القسم الاول ما يشمل الانواع الثلاثة التي ذكرها المحقق وثلاثة اخرى وهي مقدمة الواجب. احنا الثلاثة الاولى بين القسمين مع المحقق الحلي، القسم الاول وين ندخله من الثلاثة؟ في مباحث الالفاظ، صح؟ هذا القسم الاول احنا ندخله في مباحث الالفاظ، لانها تمام العقل هو الذي يدركها، بس من ادركها؟ من ظواهر الالفاظ، فتدخل في ظاهر الفاظ. احنا العقل اللي نجعل الدليل ما استقل هو بنفسه بالحكم، وذن مو مستقل، مجرد العقل وسيلة لفهم الخطاب الشرعي. طبعا لا تفهم الخطابات الشرعية الا بالعقل. فالثلاثة مال القسم الاول نحن ندخلها بحسب ترتيبنا في مباحث الالفاظ. فيقول الشهيد الاول في الذكرى اضاف الى الانواع الثلاثة الاولى اللي هي نحن ندخلها في مبحث الظواهر، ادخل مقدمة الواجب ومسألة الضد واصل الاباحة في المنافع، يعني أصالة الإباحة في كل ما فيه منفعة وأصالة الحرمة في كل ما فيه مضرة. ونحن أيضا مقدمة واجب وندخلنا أيضا في مباحث الألفاظ. يبقى العقل هو الذي يعني على عدد المصنف، طبعا مصنف أتى بترتيب جديد. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وأربعة أخرى وهي البراءة الأصلية، الأصل في البراءة حتى يثبت التكليف وما لا دليل عليه، والأخذ بالأقل عند دوران الأمر بين الأقل وبين الأكثر، والاستصحاب. فإذا كما ترى يقول هم دا يقتربون إلى الدليل العقلي، لكن المطالب مو منقحة عندهم، وأكيد هكذا العلوم. شوف الحكي مال الشيخ المفيد شلون كان، كلش اجي الشيخ الطوسي صار اوضح، اجي ابن دي، وهكذا طبع العلوم كل ما تستمر تتهذب وتتنقح وتتكامل. شوف ابن ادريس صار بعد اكثر وضوح، اجي الشهيد المحقق، اجي الشهيد الاول صار اكثر وضوح ويقترب شيئا فشيئا. وهكذا ينهج هذا النهج مع اخرون، في حين ان الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل ولم تعرف الدليل العقلي. هاي شلون؟ غير المفروض اللاحق عنده ما عند السابق وزيادة، أما يكون عند السابق ما عند اللاحق والزيادة ما يصير. فالمبحث الدليل العقلي ما موجود في هذه الكتب، وأمور كثيرة أيضا ما موجودة في هذه الكتب وموجودة في كتب القدماء، لأن القدماء كان أكو اتصال ويا العامة، والعامة عندهم في اتجاهات بالتفكير جيدة، فهل تلاقح بين فقهنا وفقه العامة أدى إلى نتائج جيدة، بينما من صار انفصال لا أثر شيء كثير. من ضمنها طبعا هاي بعض المباحث. وفروع فقهية أيضا كنا نذكرها في كتب القدماء موجودة، لكنه في كتب المتأخرين ما موجود. بسبب شنو؟ أكو كان احتكاك ويا العامة، فأكو في التلاقح فكري بينهما، فكل واحد عندئذ يريد يثبت ما عند مقابل ما عند العامة. من صار انفصال تام فعسرنا نفكر لوحدنا، صرنا نفكر لوحدنا فقدنا أمور كثيرة. مثلا سأفترض التفكير ما نسميه التفكير الاجتماعي بالاستنباط، هذا ما موجود عند الفقهاء المتأخرين، وإنما التفكير الفردي يغلب على الفقهاء المتأخرين. يعني فقيه المتأخرين كل الأجيال الموجودة يفترض أمامه شنو مكلف، فأريد أطلع هذا المكلف ما شنو الأحكام اللي يحتاجها. أكو فقيه يفكر أمامك مجتمع زين يريد أن يطبق الإسلام، هاي شلون يطبق الإسلام؟ هذا ماكو نظرة فردية عند فقهاء المتأخرين. لذلك هذا وين أثر؟ أثر أن كتب كاملة تلغى من الفقه وما تبحث، كتاب القضاء، كتاب الديات، كتاب الشهادات، كتاب الحدود، كتاب الأراضي، كتاب الكتب كثيرة، لأن الفقيه شاذ ما يحتاج. أنا أمامي مكلف الآن بهالصورة الحالية أريد أنطي أحكام شرعية، بينما هي عند القدماء موجودة. كان عندهم هل ما نسميه بالتفكير الاجتماعي. فهذا أيضا من الأمور اللي تخلف بها المتأخرون عن المتقدمين. قال: ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظين. هذا الشياب للدليل العقلي، هذا بالظواهر يبحث. فحوى الخطاب وهو ما نسميه مفهوم الأولوية، مفهوم الموافقة، هذا أيضا بالظواهر. دليل الخطاب وهو ذن المفاهيم اللي أخذناه ما نسميه مفهوم المخالفة، ستة مفاهيم اللي أخذناها، هاي جابة للدليل العقلي، كلها تبحث في مباحث الظواهر ولا علاقة لها بدليل العقل. وكذلك الاستصحاب، أصل عملي قائم بنفسه مستقل ما له علاقة بالدليل العقلي، فإذا كلماتهم غير منقحة. والغريب في الأمر أنه حتى مثل محقق القمي المتوفى 1930 نسق على مثل هذا التفكير لدليل العقل، فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم. يا بالظواهر، مفاهيم تدخل في باب الظواهر ما له علاقة، العقل هو الذي يدركها. صحيح طبعا كل أمور تدرك بالعقل، هذا ما يعني اندراجها في الدليل العقلي، بينما هو نفس صاحب القوانين عرفه دليل العقل بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي. صح، هذا تعريف الدليل العقلي صحيح، بس هل هذا ينطبق على المفاهيم المخالفة اللي انت أدرجتها ضمنها؟ ما ينطبق عليها. هذا تعريف الدليل العقلي صحيح فعلا، دليل العقلي هو الأحكام العقلية اللي يوصل بها إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. مثل افترض مقدمة الواجب، حكم العقل بأنه إذا وجبت شيئا وجبت مقدمته، فأفتينا شرعا بوجوب مقدمة الواجب، حكم عقلي توصلنا به إلى حكم شرعي وانتقلنا من حكم عقلي إلى حكم شرعي. صحيح، أو من حكم العقل بمثلا قبح الظلم انتقلنا إلى حرمة الظلم وهكذا. وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره، معاصر صاحب القوانين، وهو العلامة سيد محسن الأعرجي الكاظمي. سيد محسن الأعرجي، لعله أكو سادة أعرجية هنا في الحلقة، فحتى هذا يكون قد مظخر لهم. سيد محسن الأعرجي الكاظمي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الأصفهاني قد نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض لنا. وعلى كل حال، فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها كالبراءة الأصلية وأصالة الحيل المنافع وأصالتها كلها ما لها علاقة. لا يناسب جانب ولا يناسب. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي كما ترى أنحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين وقالوا شلون يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي يصير. ومع الأسف أنهم أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزييد بالعقل. نقول ما يصير نستند للعقل في استنباط الأحكام الشرعية. العقل شيله بسلة المهملات. التزييد هذا بالعقل ماذا تقصدون به؟ وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزييد بالعقول؟ الضبابية اللي من واحد خصم اللي بيشنع على خصمه مثل ما قلنا الآن يذب علي فتحكي غامض ينطلي على العامة. طبعا العامة ما تدقق ينطلي على العامة ورأسا يحكمون بكفر ذلك الشخص ويهدرون دمه من تجي تحقق يا تعالوا خلنا نفتهم هو هاي الحكاية خلنا نشوف شنو المقصود بيها. هاي شغلة مهمة هاي يعني إلى الآن موجودة هاي إلى الآن هذا الأسلوب متبع. والحوزة مع الأسف أيضا الحوزة لم تنجو من هذا الدع. شوف أحد يلقي شن على أحد ويعادي أحد فتلقى يلقي عليه اتهامات والاتهامات هم هي مثل ما تمنى فيها غموض فيها ضبابية من تجي تقعد هذا تعال انت تقول كذا وكذا شو شرح لي بالله شنو المقصود بكذا حتى اشوف هذا الشيء خلق موجود هنا لو ما موجود حتى اذا موجود انا اول من يبرع منه واذا ما موجود خلي الامور واضحة. ليش هالغموض وهالدجر ما نريد ندخل في بيان التفاصيل والصغريات. بعد الاجمال يغني عن التفصيل ان شاء الله تعالى. بس كلكم ابناء هذه الحوزة وان شاء الله تلتفتون. قال ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه وهذا نص عبارته. قال المقام الثالث في دليل العقل وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب وآخرون قصروه على الثاني فقط وهو الاستصحاب وثالثون هذا يحكي الكلمات اللي حكاها الآن مظفر وثالثون فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودي الخطاب. من هو هذا الشهيد الأول؟ ورابعون بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين. مثل يقول له حزور شلون حزور يقول افرض انت سايق سيارة فما بيه شيء افترض انت سايق سيارة وقفت اول منطقة كان بسيارة خمس عبرية نزلوا اثنين صعدوا ثلاثة فهم انتبه يمين بالمنطقة الثانية نزلوا اثنين وصعدوا اربعة بالمنطقة الثالثة كذا انت بالك وين انت لتحسب ايش قد بقوا بالسيارة يجيك السؤال ايش قد عمر سايق السيارة انت وين كل بالك التام بشوف ده تحسب كانوا خمسة نزلوا اثنين وصعدوا ثلاثة اربعة ايش قد عمر سايق السيارة. بالبداية قال لك افرض انت سايق السيارة فالساعة احنا ذني لحن الخطاب فحوى الخطاب الساد قلنا كلمات الشهيد الاول قلنا وقال الشهيد الاول شاش اسوي هذا ما عندي امري وامركم الى الله سبحانه وتعالى. والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدد تلازم بين الحكمين اللي نحن ادخلناه فعلا في المسائل غير المستقلات العقلية اللي عبارة عن ملازمات خمسة عدد تلازم بين الحكمين لم يتحد ولم يتكلم نقوله وكيف ما كان فالذي يصلح ان يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل الكتاب والسنة هو هذا لا كانت مقدمة تاريخية حتى نراويك شلون اكو غموض في تعبيرات القوم وشلون ان المسألة ما منقحة بوضوح كمقدمة. قال وكيف ما كان فالذي يصلح ان يكون مرادا من المقابل الكتاب والسنة هو كل حق حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي وهو صياغة اخرى ليست بعيدة عن صياغة المحقق القومي اللي الان سمعناها منه. وبعبارة ثانية هو كل قضية عقلية مقدمة الواجب واجبة قضية عقلية مطابقة المأتي به للمأمور به تقتضي الاجزاء قضية عقلية استحالة اجتماع الامر والنهي قضية عقلية وبعبارة ثانية هو كل قضية عقلية يتوصل بها الى العلم القطعي واحنا قلنا في حجية الحجج لابد من القطع إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، وقد صرح بهذا المعنى وبهذا التعريف للدليل العقلي جماعة من المحققين المتأخرين. بل وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابل الكتاب والسنة لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته. هل قلنا احنا يتوصل بها الى العلم القطعي بالحكم الشرعي؟ اما اذا افاد ظنا كالقياس، نفترض القياس قضية عقلية بس ما تؤدي الى القطع بالحكم الشرعي، فلا تدخل في كبرى دليل العقل، ما يدخل في كبرى دليل العقل الا ما يؤدي الى العلم القطعي بالحكم الشرعي. قال الا اذا كان، فلذلك لا يصح ان يكون شاملا للظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية، مثلا كالقياس، نفترض القياس قضية عقلية مثلا، ولكنه ما يصلح أن يكون لأن ما يؤجل، ولكن هذا التحديد بهذا المقدار أيضا لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهمه، ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون، فنقول تبعا لهم ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.